شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنتناول إن شاء الله تعالى في ليلتنا هذه سورة الانفطار بالتفسير. وسورة الانفطار سورة مكية، وآياتها 19 كما هو منصوص عليه في المصاحف. وأبدأ بتلاوتها تنبيها على قراءتها قراءة صحيحة، وإذا تيسر الأمر أذكر بعض أحكام التلاوة والتجويد المتعلقة بهذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. هذه السورة الكريمة بعد ذكر اسم الله سبحانه وتعالى ووصفه بالرحمة بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وهذه الأحداث كلها يوم القيامة تتغير الموازين وتنقلب الأمور رأسا على عقب وهذا الكون الواسع الشاسع يرتبط كله بعضه ببعض وهو في غاية من الدقة والإحكام وكل صغيرة في هذا الكون مرتبطة ببقية الكون فهو كون متسق كون متناسق كون مرتبط بعضه ببعض وصدق الله إذ يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده فهذا الكون رب العزة هو الذي يمسكه وهو الذي يحفظه من الزوال والانهيار فكما قلت هذا الكون الواسع الشاسع الفسيح مرتبط بعضه ببعض فإذا انهار منه شيء انهار الكون كله إذا اختل منه شيء اختل الكون كله ولهذا لا نستبعد كيف يحدث يوم القيامة الله أعلم هذا شيء لا يعلمه إلا الله أي ما هي الأسباب التي يترتب عليها حدوث يوم القيامة الله أعلم لكن لا نستبعد هذا من باب الاحتمال والتوقع وليس من باب الجزم واليقين أن هذا الكون يكثر فيه الفساد ويكثر فيه الاضطراب شيئا بعد شيء حتى يصل هذا الاضطراب إلى لحظة معينة فإذا بالكون كله ينهار وذلك بالضبط مثل المبنى الذي يكون قائما ولكن الخلل يحصل فيه تدريجيا حتى إذا جاءت لحظة معينة انهار المبنى كله فما يتحدثون عنه من تآكل في طبقة الأوزون وما يتحدثون عنه من زحف البحار على اليابسة وما يتحدثون عنه من هذه الزلازل المتتابعة هذا وإن لم يؤثر في حينه لكن لا يستبعد أن يكون هذا من التمهيد لقيام الساعة بدليل ما ذكرته في درس سابق مما رواه الإمام البخاري وغيره من أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن الساعة لا تقوم حتى تكثر الزلازل فالزلازل المتتابعة من علامات اقتراب الساعة وكذلك من علامات الساعة اضطراب الأمور بصفة عامة حتى تلد الأمة ربتها وحتى ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان انقلاب الموازين والأمور قبل الساعة سنوات خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة قالوا وما الرويبضة يا رسول الله قال السفيه أو الفويثق يتكلم في أمر العامة فمن أشراط الساعة انقلاب الأمور والموازين أن يصير الأراذل سادة وأن يصير الحفاة العراة العالة رعاء الشاة أصحاب مباني عالية أصحاب عمارات شاهقة من أشراط الساعة أن يكثر الشر وأن يعم الفساد وأن يظهر السوء ولا يصير خفية بل يصير معلنا، يصير معلنا. ومن أواخر هذه الأشراط أن تطلع الشمس من مغربها، فكما قلت هذه كلها مقدمات هذا الكون المتسق المنتظم الدقيق الذي لا يعني يتأخر شيء فيه ولا يتقدم. من علامات اقتراب الساعة أنه يحصل خلل في الكون. مظاهر هذا الخلل كما قلنا منها الزلازل، فالأرض الراسية تبدأ في الاهتزاز، كأن هذه الأرض حامل، كأنها حامل متم على وشك الوضع، فهي تنتظر لحظة الانفجار، تنتظر لحظة الزلزلة العظيمة. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، ماذا حصل لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فكون الله هو الذي يقدر يوم القيامة لا يعني أن هذا بغير أسباب، فالله يقدر المقادير وهي بأسباب، وقد يقدر الله المقادير بغير أسباب، ولكن سنن الله في الكون قائمة على الأسباب في غالب الأمر. فنحن لا نستبعد أن تكون هذه الأمور المتغيرة المضطربة هي تمهيد لقيام الساعة، حتى إذا جاءت لحظة معينة. طبعا من درس منكم الهندسة يفهم أن ارتباط المبنى بعضه ببعض يعني أن هناك نقاط معينة في المبنى عليها أثقال وأحمال معينة، هذه الأثقال والأحمال إذا حصل فيها خلل أو اضطراب بحيث أثرت على هذه النقطة بتأثير معين يمكن أن يؤثر هذا في المبنى كله بحيث ينهار المبنى في لحظة واحدة. لذلك نقول إنه لا يستبعد أن تكون هذه التغيرات هي تمهيد، أن تكون هذه التغيرات هي تمهيدا لقيام الساعة، أن تكون هذه التغيرات تمهيدا لقيام الساعة. فإذا جاءت اللحظة التي يحصل فيها الانهيار، الكون كله ينهار، إذا السماء انفطرت، هذه السماوات التي يتحدى الله الكافرين قائلا فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فالسماوات ليس فيها شقوق، ليس فيها فطور، والفطور هي الشقوق، الفطور هي الشقوق. تفطرت قدمي أي تشققت، تفطرت الأرض أي تشققت، إذا السماء انفطرت أي إذا السماء تشققت وظهرت فيها الشقوق وظهرت فيها الانفطارات. وهذا موقف رهيب وعظيم، هذه السماء التي فوق رؤوسنا تتفطر وتتشقق وتتساقط أجزاؤها. وإذا الكواكب انتثرت، هذه الكواكب التي كانت زينة للسماء تنهار هي أيضا، فإذا بها تتساقط يمينا وشمالا وتتبعثر وتتناثر كأنها مجموعة من الرمال، كأنها مجموعة من الرمال، تأخذ هذه الكواكب في التطاير والتساقط يمينا وشمالا. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت، إذا بالبحار تتفجر ويختلط بعضها ببعض بل وتشتعل كما في الآية الأخرى سجرت، فيختلط عذبها بمالحها ويختلط مالحها بعذبها، تتفجر هذه البحار والأنهار وتتطاير مياه هذه المحيطات يمينا وشمالا. وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وألقت ما فيها وتخلت وأخرجت الأرض أثقالها. فهذه الأرض ترتج إذا رجت الأرض رجا، ترتج وتهتز بقوة، ثم إذا بها قد آن أوان وضع حملها، كأنها كانت كما قلنا حاملا متما، وإذا بها تخرج ما كان في بطنها، ما كان في جوفها. ما الذي كان في جوف الأرض؟ كل ما كان في جوف الأرض، الأرض تخرجه وتقذفه وتلقيه، الكنوز والذهب والفضة، كل شيء في جوف الأرض تخرجه الأرض وتقذفه بعيدا عنها، وألقت ما فيها وتخلت. فمن ضمن ما في هذه الأرض الأموات، الأموات تخرج الأرض ما كان فيها من أموات، ما كان فيها من البشر. وإذا القبور بعثرت في ذلك اليوم العظيم، عندما تحدث هذه الأحداث المروعة، علمت نفس ما قدمت وأخرت. الذين كانوا يكذبون بالبعث ويكذبون بالحساب ويكذبون بالجزاء ويكذبون بالنشور ويكذبون بالميزان ويكذبون بالجنة ويكذبون بالنار، يفاجؤون بأن أعمالهم مسطورة أمام أعينهم، ويعلمون أن كل ما عملوه قد دون وأحصي عليهم، ما فات منه شيء، لا قديم ولا حديث، لا صغير ولا كبير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، موجود، وما عملت من سوء تود هذه النفس أن بينها وبين السيئات ما بين المشرق والمغرب، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه من الآن، ربنا حذر، ونحن في الدنيا علمت في ذلك اليوم، تعلم النفوس كل ما فعلت، كل ما صنعت هو مدون ومكتوب ومسطور، وقد أحصاه الله كما قال تعالى: أحصاه الله ونسوه. إحنا ننسى وربنا ما ينسى سبحانه. فإذا أنكر أحدنا شيئا فعله يختم الله على فيه ويشهد عليه جوارحه، تشهد عليك يدك ورجلك وجلدك بأنك فعلت. علمت نفس ما قدمت وأخرت، كل أعمال الإنسان تكون هنالك، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما ولا كبيرة عظيم. إذن كل صغيرة وكبيرة تجدها هنالك، تجدها في الكتاب، في صحف عملك. علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا انهار الكون، إذا تبدلت هذه السماوات والأرض، لا يبقى لا سماوات ولا أرض، خلاص تبدل الأرض غير الأرض، وتبدل السماوات غير السماوات. يوم تبدل الأرض إيش؟ غير الأرض والسماوات، فلا يبقى شيء مما تعهد، كل شيء يتغير، كل شيء يتغير، كل الأمور تتبدل. وتجد نفسك بين يدي الله، وما أمامك إلا صحف عملك الذي قدمته لنفسك، هذا عملك، هذا هو عملك الذي قدمته لنفسك. فمن وجد خيرا يحمد الله، ومن وجد غير ذلك
فلا ينبغي أن يلوم إلا نفسه. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، خطاب لهذا الإنسان الظلوم الجهول، ما غرك بربك الكريم؟ ما غرك بربك الكريم؟ لماذا غفلت عن الله؟ لماذا نسيت ربك؟ لماذا اغتررت بما كان عندك من مال وجاه وسلطان؟ ما الذي غرك؟ ما غرك بربك الكريم؟ وقد نبه الحافظ ابن كثير في تفسيره على خطأ بعض المفسرين الذين زعموا أن الله وصف نفسه هنا بالكريم من أجل أن يلقن الإنسان حجته. قالوا إن الله قال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك، هذا كان كفاية. فقالوا إن الله قال الكريم لكي يلقنك الإجابة، فتقول: يا رب غرني كرمك. هذا كلام نبه الحافظ ابن كثير على أنه لا أساس له من الصحة. كيف يعاتبك ربك ثم ترد عليه بما ينافي وجه المعاتبة؟ فالله سبحانه يعاتبك على اغترارك، يعاتبك على غفلتك، فتقول: يا ربي أنا اغتررت وغفلت من أجل كرمك، كرمك هو الذي دفعني إلى أن أغتر. لا، كلام غير مقبول. إن كرم الله لا يعني أنك تغفل، إن كرم الله لا يعني أنك تغتر، بل بالعكس، إن كرم الله من دواعي شكره، أليس كذلك؟ بلى، إن كرم الله من دواعي عبادته. فكيف يجازى الكريم؟ أيجازى الكريم بأن تنسى جميله وكرمه؟ أهذا هو ما يجازى به الكريم؟ هذا هو الجحود والكفران. فكيف تقول: يا رب إنما اغتررت وغفلت عنك بسبب كرمك؟ هذا كلام لا ينبغي أن يقال في هذا المقام، بل إنه يقال: يا رب إننا قد اغتررنا ونسينا ونحن نعترف بتقصيرنا وذنوبنا، فاعف عنا واغفر لنا. أما أن نقول: يا رب ما غرنا إلا كرمك، هذا الكرم من دواعي الشكر ومن دواعي الاعتراف بالجميل ومن دواعي مقابلة الإحسان بالإحسان، فهذه حجة علينا لا لنا. يا أيها الإنسان ما غرك؟ إلى متى تبقى على غفلتك؟ إلى متى تغتر بقوتك؟ إلى متى تغتر بجاهك وسلطانك ومالك وجمالك؟ إلى متى تبقى في هذه الغفلة؟ إلى متى يغرك الغرور؟ إلى متى تغرك الدنيا؟ إلى متى تغرك النساء؟ إلى متى تغرك المادة؟ إلى متى؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ هذا الرب الذي خلقك، إنه صاحب الأفضال عليك، إنه صاحب النعم والآلاء، فهو الذي أنشأك من العدم، خلقك فسواك، جعلك في صورة سوية، جعلك في صورة مستقيمة، سواك فعدلك، جعلك في صورة طيبة، جعلك في صورة جميلة، وكان قادرا على أن يجعلك في غيرها، في أي صورة ما شاء ركبك. فأنت ترى بنفسك، وقد درست وتأملت ما حولك من المخلوقات والحيوانات، ما أقرب شبه كثير من هذه الحيوانات بك، فلو شاء الله أن يخلقك على هيئتها لفعل. كان الله قادرا على أن يجعلك منحني القامة كما خلق القرود، هذا القرد الذي يقولون إنه أشبه حيوان بالإنسان، عندما يمشي على رجلين يكون في صورة مضحكة وفي صورة عجيبة، فهو يحاول أن يمشي لكنك تجده منحنيا، لا يستطيع أن ينصب قامته مثلك، فيمشي في صورة كئيبة منحطة، لا يستطيع أن يرفع رأسه مثل ما ترفع أنت رأسك. لا يستطيع أن يقيم صلبه مثل ما تقيم أنت صلبك. فحركات هذا القرد تكلف متكلفة. انظر إلى هذا القرد الذي في السيرك عندما يركب الدراجة، تجده منحنيا إلى الأمام ويفعل حركات يعني تضحك، لأنه فعلا في هيئة غير هيئته التي خلقه الله سبحانه عليه. فهو يتكلف أن يحاكي الإنسان، ومع ذلك لا يمكنه أن يحاكي الإنسان، فتجده في صورة مضحكة، في صورة منحطة، في صورة منحنية، لا يستطيع أن يكون مثلك، لا يستطيع أن يقيم صلبه أو أن يرفع رأسه، فتجده في صورة عجيبة وغريبة وليست سوية. كان الله قادرا على أن يخلقك مثله، ولكن الله فضلك وكرمك وجعلك في صورة كريمة طيبة، ميزك عن سائر الحيوانات. انظر إلى هذا القرد الذي يقولون إنه أشبه حيوان بالإنسان، انظر كيف غطى الشعر جسمه في صورة تجعله مهينا ليس مكرما. أما أنت فإن الله أنبت لك الشعر في أجزاء من بدنك، بل إن هذا الشعر يحليك ويجملك، هذا الشعر يحليك ويجملك، فعندما تزيله تصبح في صورة قبيح. فجعل الله الشعر جمالا لك، وجعله في غيرك من المخلوقات دمامة وانحطاطا، وليس في الصورة الكريمة التي خلقك الله عليها. انظر إلى هذا القرد الذي يقولون إنه أشبه ما يكون بالإنسان، انظر كيف جعل الله أنفه فضفاء، وجعل فتحتي الأنف بارزتين في وجهه وظاهرتين تكاد ترى ما في جوفهما. كان الله قادرا على أن يجعل أنفك فضفاء مثل أنف هذا القرد، ولكن الله كرمك وفضلك. انظر إلى أذنيه التي يقولون إنها أشبه ما تكون بأذن الإنسان، تجدها كأنها ملتصقة، كأنها موضوعة وضعا، وتجد صوان هذا الأذن مسود وعليه كثير من الشعر. كان الله قادرا على أن يخلق أذنك مثل أذنه، ولكن الله ميزك وفضلك وسواك وجعلك في صورة طيبة، فجعلك سبحانه في صورة سوية تمشي مستقيما وأنت تنظر إلى الأمام، رأسك قائمة ومتناسقة مع جسمك، ليس في جسدك انحناء بحيث تتكلف النظر إلى الأمام أو إلى أعلى. جعلك الله سبحانه جميل الصورة، جميل المنظر. فها هي الحيوانات الأخرى لها مثل جوارحك، لها أنف ولها أعين ولها لسان، ولكن هل الصورة كالصورة؟ لا. فالله كان قادرا على أن يجعلك مثل هذه الحيوانات في أي صورة ما شاء ركبك. لو شاء لجعلك حمارا، لو شاء لجعلك قردا، لو شاء لجعلك خنزيرا، كان قادرا سبحانه. ومن رأى منكم الحيوانات يعجب، صور وأشكال تقول سبحان الله، هذا طول الله أنفه، وهذا مد الله رقبته، وهذا جعله الله ناظرا إلى أسفل، وهذا جعله الله ناظرا إلى أعلى، وهذا كبر الله له رأسه، وهذا صغر الله له رأسه، وهذا طول الله له منقارا، وهذا جعله بدون منقار. سبحانك يا رب تخلق ما تشاء. فكان رب العزة قادرا على أن يخلق الإنسان في أي صورة من هذه الصور، لو شاء لفعل جل في علاه، في أي صورة ما شاء ركبك. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ ثم بين سبحانه أن غرور الإنسان إنما نبع في الحقيقة من تكذيبه بالحساب، فمن أيقن بالحساب لا يمكن أن يغتر بنفسه، من أيقن بالجزاء لا يمكن أن يستكبر على ربه، من أيقن بالوقوف بين يدي ربه لا يمكن أن يجحد آيات الله. هذا هو الذي يدفع الإنسان إلى الاغترار، فتجده يجعل من عقله ندا لله عز وجل، كما نقرأ بين حين وآخر، ومنذ أن أصبحت الحرب الإلحادية صريحة ضد دين الله عز وجل، فتجد من يكتبون في الصحف، يكتبون كلمات كفرية ظاهرة في الكفر. يقول لك أحدهم: إن الله وإن كان قد حكم بقطع يد السارق فنحن أعرف بزماننا، فإن السارق إذا سجناه لعله يقوم، وما فائدة قطع يد هذا السارق ونحن ما أحوج ما نكون إلى يد عاملة، وأحوج ما نكون إلى يد ماهرة، فالمقصود هو العقوبة على كل حال. انظروا كيف يتكلم الماركسيون والعلمانيون، كيف يجادلون في آيات الله بصراحة، وكيف يردون أحكام الله مجاهرة بلا مداراة. كان زمان إدارة يقول لك صحيح يد السارق لابد أن تقطع، ولكن عمر رضي الله عنه لم يقطع في عام المجاعة، فنحن في أعوام مجاعة ننتظر شوية. أما الآن فبكل صراحة يقول قائلهم: نحن لن نقطع يد السارق وإن كان مسطورا في كتاب الله، لأننا أعرف بشؤون دنيانا. هذا من شؤون الدنيا، حدود الله سبحانه من شؤون الدنيا. فانظروا كيف اغتر الإنسان بعقله لدرجة أنه يظن أنه قادر على أن يشرع لنفسه وأن يصلح دنياه بعقله لا باللجوء إلى ربه. ولهذا لا نعجب إن زلزل الله الأرض من تحتنا، لا نعجب، دع عقلك ينجيك. كما قلت إن بعضهم لسان حاله يريد أن يقول لا بد من إصدار قانون يمنع الزلازل، لسان حاله يقول ذلك. خلاص، ما سيادة القانون؟ ما هي سيادة الله سبحانه؟ بعضهم بلسان حاله يكاد يقول ذلك، لا بد من منع. منع إيش؟ تمنع ماذا أيها المسكين؟ يا من غرك عقلك وغرك فكرك، إنك ميت وملاق ربك شئت أم أبيت. وبعضهم يقول: إن لقيت ربي سأقول له كذا وكذا وكذا. تستهزي، هذا استهزاء بيوم الدين. رب العزة سيدعك تتكلم على مزاجك وتحاج الله سبحانه وتعالى كيف ما شئت. أنت في الدنيا الآن في دار العمل، اعمل ما شئت، قل ما شئت، افعل ما شئت. أما هناك ما في كلام، هناك سيختم الله على فيك، وستنطق جوارحك وتشهد عليك بالكفر، تشهد عليك بالردة، وتشهد عليك بالغرور. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين. هذا هو السبب، سبب غرور الإنسان أنه يكذب بالدين. وما هو الدين؟ كما استفدنا في سورة الفاتحة، مالك يوم الدين، أي مالك إيه؟ يوم الحساب، يوم الجزاء، يوم القيام. فالدين هو الجزاء، الدين هو الحساب. فهذا الذي غره ما غره إنما اغتر بسبب ماذا؟ بسبب التكذيب بالحساب. هو غير مصدق، هو غير مصدق بالحساب. ولعله في داخله يقول: هؤلاء المغفلون الذين يظنون أنهم بعد الموت مبعوثون، إذا خدعتهم بكلمة وقلت أنا معكم مصدق بيوم الدين ثم أقول ما شئت وأكفر كيف ما أشاء، ما في دين ولا حساب ولا جزاء ولا جنة ولا نار، هذه كلها خرافات. هذا كما قال الكافر القديم: إن هذا إلا أساطير الأولين. كثيرا ما يخاطب أحدنا نفسه داخليا: هل أنا فعلا مصدق بيوم الدين؟ هل أنا موقن بيوم الحساب أن الله سيبعثني وأنه سيحاسبني وأنه يمكن أن يدخلني الجنة ويمكن أن يدخلني النار؟ وما هذه النار؟ وإذا دخلت النار فماذا أفعل؟ عندما أشعر بلظاها وبصليها ماذا أفعل؟ كيف أتصرف؟ هل نحن نفكر بهذه الصورة؟ هل نحن نوقن أننا ملاق الله سبحانه وتعالى؟ هل هذا نوقن به فعلا؟ لا بد من أن يحدث أحدنا نفسه: أنت مصدق بيوم الدين؟ ما الذي ينبغي أن يترتب على هذا التصديق؟ ما الذي ينبغي أن يدفعك إليه هذا التصديق؟ فالمؤمنون يظنون أن يعتقدون أنهم ملاقوا الله: إني ظننت أني ملاق حسابية. فهذا يجازيه ربه بعيشة راضية في جنة عالية. أما الذين كذبوا بيوم الدين فإنهم يدخلون جهنم داخرين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. ومن عجب أنك تجد بعض المصريين ما زال يتغنى بأنه من الماركسيين. وماركس قد قلبوا تمثاله في الزبالة هنالك، فما زالت الزبالة في عقله، ما زالت الزبالة في عقله. وأما تلك الأفكار الإلحادية فقد تخلى عنها أهلها، وعرفوا أن مكان ماركس إنما هو في الزبالة في القمامة. وما زال في المصريين من يتغنى بماركسيته ويقول: إني ماركسي مسلم. كيف يجتمع الضدان؟ إن ماركس من أهم مبادئه أنه لا حساب ولا جزاء ولا جنة ولا نار. ومن أهم مبادئه: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، ما في بعث ولا نشور ولا أي حاجة، هو حياه وبعدين موت وخلاص وخلص. من أهم مبادئه أن الدين أفيون الشعوب. فمن عجب أنك تجد بعض المصريين بعد سقوط الماركسية في مهدها يريد أن يلتقي مع العلمانيين في الطرف الآخر. فالماركسي تجد أميره علماني، تجد أمير الماركسي رضي بإمارة العلماني، فالعلمانية والماركسية يلتقيان. لماذا التقيا؟ على محاربة الدين. كيف يحاربون الدين؟ بقولهم لا دين، لا، بقولهم لا نريد للدين أن يكون له أثر في الحياة. الدين علاقة شخصية بينك وبين الله، هذا ما يريده الملحدون، هذا ما يريده الماركسيون، هذا ما يريده العلمانيون. يريدون لدين الله أن ينعزل عن الحياة، أن يتمثل فقط في علاقة معنوية بينك وبين الله سبحانه وتعالى. هذا هو الدين في نظرهم، وأنى لهم ذلك، فالله متم نوره. ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، وبرغم ما يبذل من محاولات ومن مكر الليل والنهار، فإن أفواج التائبين تكثر يوما بعد يوم، وإن أفواج العائدين تزداد يوما بعد يوم. رغما عن أنوف هؤلاء الحاقدين الكافرين الملحدين على هذا الدين وعلى أهل هذا الدين، فليس هذا لهم ولا يستطيعونه. وكما ذهب ماركس سيذهب غيره من المبطلين، كما ذهبت دولة قامت على الباطل وكانت تحمي هذا الباطل بالأسلحة النووية، فإن الباطل مهما كانت الحماية التي تحميه سيذهب، لأن الله يقذف بالحق على الباطل فإذا هو زاهق. الباطل لا يبقى، الباطل لا يدوم وعمره قصير، ولو كان محميا بالأسلحة النووية يذهب ولا يبقى. مهما كانت الجيوش التي تحمي الباطل وأهله، فإن الباطل من صفاته أنه زاهق. وإنما يعنينا في مقام تفسيرنا لهذه السورة ما سبب اغترار الإنسان، ما سبب غروره وتكبره؟ إنه التكذيب بيوم الدين. ولذلك لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والكبر هو بطر الحق وغمط الناس. من عجب، يقول أحدهم أنا مؤمن بالله في الوقت الذي يكفر بكلام الله لا يقبله ولا يرضاه، هذا لا وجود له في حياتنا، هذا لا ينبغي أن يقام فينا في عصر قد ارتضينا فيه كذا وكذا. من أنت حتى ترتضي أيها الإنسان الفقير الضعيف العاجز؟ يا من تأتيك هزة بمقياس 5 أو 6 فتفر كالغزال وتجري إما على 2 رجلين وإما على 4. يا أيها الإنسان الضعيف، يا من قد تعجز حتى عن الفرار، يا من ترى نفسك تدور حول نفسك ولا تدري أين المفر وما زلت في الدنيا، أي اغترار هذا؟ نحن ارتضينا، من أنت حتى ترتضي؟ أنت شريك لله في كونه؟ وأما هذه الأباطيل التي يقولونها الدولة الحاكمية والدولة الكذا، هذا كلام فارغ، وهذه حجج المبطلين. نحن لا نقول إن أحدا من الدعاة إلى الله يريد أن يحكم، وإنما نخاطب هؤلاء الحاكمين، نخاطب هؤلاء الحاكمين أنفسهم ونقول لهم ألستم مسلمين؟ يا مسلمون، أيها المسلمون، أقيموا إسلامكم الذي تنتسبون إليه. فالمسألة ما هي دولة يحكمها أشخاص معينون وفئة معينة؟ ألست مسلما أيها الحاكم؟ فماذا قال الله مخاطبا عباده المسلمين المؤمنين وأنت واحد منهم؟ ألم يقل سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، حتى قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله. فين الإيمان بالله؟ أليس كل واحد منا يزعم أنه مؤمن بالله وباليوم الآخر؟ فإن كان يؤمن فعلا بالله واليوم الآخر يجب عليه أن يرجم الزاني، ويجب عليه أن يقطع يد السارق، ويجب عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، ويجب عليه أن يقيم دين الله في الأرض. هذا ما هو؟ إيش يقول لك دولة دينية؟ إيش معنى الدولة الدينية؟ هو الإسلام دين الشعائر، الإسلام كل لا يتجزأ، إما أن تقبله كله وإما أن ترفضه كله. أما هذا النفاق وهذه الزندقة فإن الله سيخادع أصحابها كما أرادوا أن يخدعوا عباده المؤمنين وكما أرادوا أن يخدعوا الله بزعمهم. فقد قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يظنون أنهم يمكنهم أن يخدعوا رب العز سبحانه، فتجده مكذبا بالدين في الباطن ولكنه لا يريد أن يظهر هذا، فيتظاهر أنه ممن يؤمنون بالدين وبالجنة وبالنار وبالحساب، ولكنه في الحقيقة يستهزئ. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. نضحك على المغفلين دول. أنؤمن كما آمن السفهاء؟ يسمون المؤمنين سفهاء. وإذا خلوا إلى الشياطين من أعداء الدين من الكافرين الأصليين قالوا نحن فقط نستهزئ بهم ونسخر منهم ونأخذهم على قدر عقولهم لأنهم مغفلون وسفهاء. أنؤمن كما آمن السفهاء؟ فربنا يقول لهم ألا إنهم هم السفهاء. السفيه هو الذي يكذب بيوم الدين ويسخر من يوم الدين ويسخر من آيات الله في كتابه. كيف نؤمن بالله ونكفر بكلامه؟ إن كنا لا نؤمن أن هذا كلامه فهذه مسألة أخرى. ألم يكن الله سبحانه عندما أنزل الكتاب ألم يكن يعلم أن الأمور ستتغير وأن الأزمان ستتطور وأن الحضارة ما هذا يعلمه الله قبل أن يخلق السماوات والأرض. فعندما شرع الله هذا الشرع المحكم الذي لا يتغير ويتبدل، أكان غافلا سبحانه عن عصرنا العشرين أو عن قرننا العشرين؟ هذا شرع الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فإما أن نقبله كله وإما أن نرفضه كله. وإذا قبلنا بعضه وتركنا بعضه يقال لنا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. إذن ما الذي دعا هذا الإنسان إلى الغرور وإلى الاستكبار؟ إنه التكذيب بالحساب. لو صدق بالحساب لما اغتر، لو صدق بالجزاء لما استكبر ولما كفر. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين، وإن لم تروهم فإنهم يصاحبونكم شئتم أم أبيتم، فمعكم حفظة يحفظون عليكم الأعمال ويسطرونها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعلمون ما تفعلون. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، لا يعرفون التدليس ولا يعرفون الغش ولا يعرفون المجاملة ولا يعرفون المداهنة ولا يعرفون الكذب ولا يعرفون النفاق، إنهم كرام يكتبون بأمر ربهم، يسطرون بأمر من الله لهم، كراما كاتبين. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. حتى وإن